إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بهذا العلم، واجعل لنا به أوفر وأوفى الحظ والنصيب من قولك، وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس السيرة النبوية العطرة الزكية، لكن لعلني إن شاء الله أجعل شطرا من هذا المجلس في ذكر الحج، وإن كان الحج سيأتي في دورة متتالية إن شاء الله في اليوم 28 لمدة 6 أيام، شرح كتاب الحج لمن جمع الفقيه المحدث الشافعي الحافظ ابن حجر، أعني كتابه بلوغ المرام إن شاء الله. وإلى ذلك الحين أذكر شيئا من المادة الأساسية لهذا المجلس، وهي مذاكرة السيرة النبوية ومن ألفية السيرة النبوية الموسومة بخلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم للمولوي علي فريد الكجنوري، وهي من أنفع وأجمع وأمتع ما نظمت به السيرة النبوية والعطرة الزكية. وقد بلغت إلى فتح مكة، ووقفت عند القسم الثالث وهو ذكر الأدلة على تفصيلات أبيات قاربت 60 بيتا نظم بها وحوت ما بين أشطارها وما بين دفتيها الفتح الأعظم، وهو فتح مكة، والذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال الإمام البغوي: الفتح هو فتح مكة، وهو الفتح الأعظم. وقفت عند دليل إيقاد النيران، وهو أنهم لما بلغوا بالقرب من مكة أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يوقدوا النيران حتى غدت سماء ذلك المكان أشبه ما يكون بليلة عرفة. دليل ذلك ما رواه البخاري بسنده، قال: حدثنا عبيد ابن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام ابن عروة عن أبيه قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح بلغ ذلك قريشا، بلغهم مسير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جيش لجب قوامه 10,000 مقاتل من المهاجرين والأنصار والقبائل التي انضمت إلى هذه القافلة وإلى هذا الجيش اللجب الجرار. خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون، يطلبون، يسألون، يستفسرون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأقبلوا يسيرون حتى أتوا على موضع يسمى بمر الظهران، وهو واد فحل عظيم أفيح يمر شمال مكة على مسافة 22 كيلا، أو على ما اصطلح عليه الناس كيلو مترا، وتقع عليه قرى معروفة إلى الآن وهي بحرة والجموم ووادي فاطمة، فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة. فقال أبو سفيان: ما هذه؟ لكأنها نيران عرفة. هذا هو الشاهد. وأنا الآن في ذكر الأدلة، وقد قسمت المادة العلمية إلى 4 أقسام: ضبط نظم الألفية، ثم الشرح التحليلي الدمجي، ثم ذكر الأدلة وبيان الثابت منها من غير الثابت، وينتهي المقام في كل غزوة إلى ذكر الدروس والعبر. هذا الحديث رواه البخاري في كتاب المغازي، باب أين ركز النبي صلى الله عليه وآله وسلم الراية يوم الفتح. والحديث من مراسيل عروة، ويشهد له ما رواه الإمام إسحاق ابن راهوية في مسنده، حيث قال: أخبرنا وهب بن جرير قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق إمام السير والمغازي قال حدثني الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة 10 مضينا من رمضان، خرج للغزو في شهر رمضان، فشهر رمضان ليس هو شهر الكسل والنوم والدعة والخمول، وإنما هو شهر المجاهدة والجهاد. وهكذا خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان 10 مضينا من الشهر. قال العباس: سمعت، وكان قد أسلم، قال: سمعت كلام أبي سفيان وبديل ابن ورقاء وهما يتراجعان، يراجع أحدهما الآخر، ويتجاذبان الحديث والكلام. فقال أبو سفيان: والله ما رأيت كالليلة نيرانا ولا عسكرا. وهذا سيمر أو لا يمر في وقوف بعض العلماء يستنبط فائدة من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الإيقاد، وكأنها ليلة عرفة، يقولون: ليقذف الرعب في قلوب كفار قريش، نيران تتوهج ما لها حدود ولا منتهى، ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهذا بلا ريب أنه من التخويف ومن القوة المعنوية. فقال بديل: هذه والله خزاعة، قد حمشها أو خمشها الحرب. فقال أبو سفيان: خزاعة والله أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها؟ قال العباس: هذا والله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الناس، خرج مهاجرا مع صاحبه فحسب، وراجع بجيش قوامه 10,000. الأيام دول، من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار بقدر من الله لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. فلا تنتفخ، لا تنتفخ ولا تنتفش مثل الطاووس ومثل الطبل، فلكل شيء بداية ونهاية، فلتكن بدايتك تقوى لتكون النهاية تقوى. والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. وهذا السند حسن والحديث صحيح لغيره من المنهجية التي سلكتها هاهنا، وأرجو من المسلمين السامعين أن ينتهجوا هذه المنهجية في عقيدتهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، في أدبياتهم وأخلاقياتهم، في سلوكياتهم، في سلوكياتهم، فيما يأتون ويذرون. أرجو أن يتثبتوا، لا سيما وقد دخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ليس منه، ولكنه داخل في حفظ الله عز وجل لكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال ربنا ومولانا وسيدنا جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الدليل السابع: معرفة قريش بدنو جيش المسلمين من مكة وخوفهم، ذعروا خافوا، وإرسالهم لوفد للتحسس، ومن ضمن هذا الوفد حكيم ابن حزام وبديل ابن ورقاء، وقائد حروبهم أبو سفيان ابن حرب، كما قال الناظم: أما القريش فإذا ما عرفوا خروجه إليه متخوفوا، أتى حكيم وبديل وأبو سفيان من عندهم ليرقبوا. يخافون، طبعا يخافون، الناقض للعهد لا بد أن يخاف، الغادر لا بد أن يخاف، الخائن لا بد أن يخاف، المضيع للأمانة لا بد أن يخاف. أما الساكن الساجي المطمئن فهو المؤتمن الصادق الأمين، كالنبي الكريم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، الملقب حتى قبل البعثة بالصادق الأمين. الصادقون المؤتمنون الأمناء هم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذلك الآن كراسي الكذب، كراسي اللي اخترعوها الآن لاكتشاف الكذب، إيش فكرة هذا الكرسي؟ فكرته أن الذي يخبر على خلاف الحقيقة عندما يوضع على كرسي الاعتراف والإقرار بالكذب يرتفع ضغطه وتزداد نبضات قلبه، فيستدل بهاتين الصفتين وبغيرهما على أن الرجل كذاب، أكرم الله السامعين. أما الصادق الطمأنينة سكينة، فتش، نبش، سل عما تريد، ما خالفت عهدا ولا نقضت وعدا ولا أخبرت على خلاف الحقيقة ولا كذبت، هذا هو نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم الصادق الأمين. الدليل حديث ابن عباس الذي ذكرته آنفا، وهو حديث بسند حسن وصحيح لغيره، قال: وقد عميت الأخبار على قريش فلا يأتيهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن إسحاق: وذلك عقب روايته عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن عبد الله بن عباس في ذكر خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة لفتح مكة. قال ابن إسحاق: عقبه ذكر ذلك ابن إسحاق بدون سند، ويحتمل الأمر أنه معطوف على متن السند الذي سبق قبله، وفيه: ولا يدرون، يعني قريشا، ما هو فاعل. وخرج في تلك الليالي أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتحسسون الأخبار وينظرون هل يجدون خبرا أو يسمعون به. الدليل الثامن: إسلام أبي سفيان. ولاحظ، وما أدراك ما إسلام أبي سفيان؟ ويتضمن خبر إسلامه أن حسن الخلق وحسن الأدب وحسن التعامل صفات كفيلة أن تؤثر في الناس إسلاما ولو كان الإنسان أصم أبكم، فلسان الحال أبلغ من المقال. لكنه لو كان بليغا فصيحا يحسن المقال، لكن لسان حاله يكذب مقاله، فإن الناس ينظرون إلى الفعال ولا ينظرون إلى المقال. ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإن انتهت منه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك عار عليك إذا فعلت عظيم. والآن في الميدان يثبت المسلم ما يثبت لأحد، لأنه إن أراد أن يثبت لأحد أنه صاحب خلق عظيم فهذا من الرياء الذي يضيع به عمله. ولكن الخلق العظيم يحتسبه المؤمن أثناء قيامه بمناسك الحج أو العمرة، ما هو ليثبت للناس خلقا أو أدبا، فإن هذا من الرياء والسمعة، ولكن ليحظى بالقرب من صاحب القبر الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل: ألا أنبئكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا. وهذا ستشاهدونه، وإن يسر الله عليكم ستطبقونه في منازلكم، في فنادقكم، في مخيماتكم، في عرفة، في منى، في المزدلفة، في الميدان. ما أقول تثبت للناس، لأنه قد لا يكون هناك من يكتب لك تقريرا أو عنك تقريرا، ولكن عليك أن تري الله كما أريته وأسمعته التلبية، فقلت: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أظهر لربك صبرا وسعة صدر وكرم ضريبة وعفو واطراح وتواضع. يقول الجنيد، وهو أحد العباد من المسلمين من العباد الذين فيهم جلادة، يقول: أردت أن أدخل من باب العلم، أن ألج من باب العلم لأتقرب إلى الله، فوجدت هذا الباب كضيض ممتلئ بالناس، كلهم يريد علما، كلهم يتوخى حفظا، والله أعلم بنواياهم، ويبعث الناس بين يدي رب العالمين بمقاصدهم ونواياهم. قال: ثم جئت إلى باب العبادة فوجدته كضيض ممتلئ، بالعباد والزهاد فيهم جلادة وعبادة وزهد. قال فأتيت لألج إلى الله من باب التواضع فوجدت الباب شاغرا فولجت منه إلى الله. ولكأني به يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. الرفعة عند الله ما هو بجمال وجهك ولا بحلاوة عينيك ولا ببياض ثيابك وبشرتك ولا بارتفاع نسبك ولا بكثرة فلوسك، وإنما بتقواك وبإيمانك وبصدقك مع الله تبارك وتعالى يرفعك الله عز وجل مكانا عنده عليا. من تواضع لله رفعه ومن تكبر وضعه الله. اللهم اجعلنا من المتواضعين، اللهم اجعلنا من المتواضعين، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، إنك أنت البر الرؤوف الرحيم. إسلام أبي سفيان كما قال الناظم رحمه الله تعالى في هذه الألفية: أما أبو سفيان فهو أسلم وكان عند المصطفى مكرما وراعه تموج الكتائب، كتائب المسلمين في جيشه الكثيرة المناكب، نادى منادي المصطفى من يسكن في الدار من غير نادى منادي المصطفى من يسكن في الدار من غير كذا يأمن، ومن ثوى المسجد في أماني، وهكذا دار أبي سفيان. من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. حتى قال بعضهم يسخر من أبي سفيان: وما تغني عنك، ما تغني عنك دارك يا أبا سفيان. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يجعل لأبي سفيان، وهو سيد في قومه، أراد أن يجعل له مكانة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وإلا ما تسع الدار لهذه الكثرة الكاثرة من قريش. قال الطبراني الدليل: قال الطبراني حدثنا أبو شعيب الحراني قال حدثنا أبو جعفر النفيلي قال حدثني محمد بن مسلم الزهري عالم المدينة أول من جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من عمر بن عبد العزيز عامل المدينة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال: مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستخلف على المدينة أبو رهم، استخلف على المدينة أبا رهم. هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل مغازيه التي كان يسير على رأس الجيش فيها، كان يستخلف لأن أمر الأمور أمور المسلمين لا تنتظم بغير إمارة، لا تنتظم أمور المسلمين بغير إمارة. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يعني من مات أدركته المنية ولم يبايع بيعة مات كما يموت أهل الجاهلية. كل واحد عنده سلاح، وكل واحد عنده جروب ومجموعة، وكل واحد قائم بأمر نفسه وأمر جماعته. ولذلك شوف مجتمعات المسلمين متفرقة إلا من رحم الله، متمزقة تقتتل، سفك دماء، تفرق. إيش النتيجة؟ تسلط الأعداء، تسلط الفقر عليهم، ميزانية كبيرة، لكن الفقر متسلط عليهم، والأعداء قد ساموهم سوء العذاب، استولوا على... إيش السبب يا إخواننا؟ إيش السبب؟ تحقيق الإيمان في واقع الحياة، مو في واقع الكتاب، في واقع الحياة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا، ما هو لوحات جدارية وخطوط أثرية تراثية، مسلمون مسلمون مسلمون، لا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. عبادة الله وحده لا شريك له، والإيمان بالله وحده لا شريك له، وتطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد، ما هو لجماعة وهابية، ولا عندنا شيء في الإسلام اسمه وهابية، ولكنه للمؤمنين الموحدين المسلمين من أمثالكم المتبعين للقرآن والسنة على منهج، أي منهج، أي منهج، إفريقيا، آسيا، أوروبا، الخليج، الدول العربية، الدول الأعجمية، على منهج سديد ورشيد وحميد. خير الناس، ها، خير الناس القرن الذي أنا فيه، الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ثم الذين يلونهم، يعني التابعين، ثم الذين يلونهم، يعني أتباع التابعين. ما يحتاج أن أقول لك جرب، لا تجرب، خذوا ما أتيناكم بقوة، وأدرك إيش معنى الإسلام. معنى الإسلام الاستسلام باطنا وظاهرا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ما هو تقول لا، المعاملة الأسرية والبطاقات الشخصية ما في مشكلة، نحكم الإسلام، أما الأمور الحربية والعسكرية والسياسية والاقتصادية، أقصوا الإسلام عن حياة الناس، إذن تأخذ من الويلات والهلكات ما الله عز وجل به عليم. والله لن يصلح هذه الأمة كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إلا بما صلح به أولها. وما الذي أصلح أولها؟ وما الذي جمع أولها؟ وما الذي أغنى أولها؟ وما الذي نصر أولها؟ إيش هو؟ لوحات جدارية وفنون تشكيلية وخطوط أثرية ينبهر الناظر؟ لا، وإنما دروس نظرية وعملية، وهو معنى الإيمان عند أهل السنة والجماعة والقرآن والحديث والأثر. قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. خمس نونات إذا لقنوك قالوا لك لا 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 لا، لا تخرج عن نص المذهب. المذهب يقتضي أن يكون الإيمان قول باللسان وإشراقة قلبية. ما هو صحيح، ما هو صحيح هذا إيمان لا يحرك ساكنا ولا يسكن متحركا. عندنا إيش؟ كما رأى ذكر روى البيهقي بسند صحيح في شعب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، الإيمان 74 شعبة، أرفعها قول لا إله إلا الله، هذا قول باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا كله من الإسلام. ما في دع ما القيصر لقيصر وما لله لله، ما في أقص الإسلام عن حياة الناس وعن مجتمعات الناس، ضلال مبين وسعي بالظلف إلى الحتف. نسأل الله السلامة والعافية وأن يهدينا والمسلمين سواء السبيل، إنه على كل شيء قدير. قال ابن عباس: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستخلف على المدينة أبارهم كلثوم ابن حصين ابن حصين الغفاري، وخرج لعشر مضينا من رمضان، فصام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصام الناس معه، حتى إذا كان بالكديد موضع بين عسفان وأمج بمفتوحتين أفطر. لاحظ هذا الملحظ لعله ما يأتي في الدروس والعبر، لأني في الدروس والعبر أتناول ما تضمنته 60 بيتا في النظم لفتح مكة. هذه فائدة عابرة. خرج صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة إيش؟ صائما. لما بلغ كديد بين عسفان وأمج أمرهم بأفطر هو وأمرهم بالإفطار. ما أحد قام واعترض، قال يا محمد يا رسول الله، كنا صائمين والآن مفطرين، لأن من كمال العبودية لله ألا تعترض. في هذا الموطن خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم صائما، لما بلغ كديد أفطر وأمرهم بالإفطار. فيما بعد سيرد تشريع من قول النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. وسيأتي تشريع: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. وهذا من كمال العبادة والعبودية. شوف في الحج هنا نتم الصلاة ظهر 4 عصر 4 عشاء 4، هناك في منى وعرفة ما في رباعية، ما في رباعية، الرباعية تقصر إلى 2 ركعتين. عجيب. لكننا نحن نازلون مطمئنون تحت المكيفات وداخل المخيمات لا نكمل الصلاة. أنت تتعبد لله بعقلك ولا تتعبد لله بقلبك؟ حدثني قلبي عن ربي. ولا تتعبد لربك بالوحي المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. حتى أهل مكة، حتى أهل مكة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج معه من أهل مكة وقاصروا الصلاة ولم يتموها، قاصروا الصلاة في حجهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتموها. بعض الناس يفهم النصوص غلط ويضع الشيء في غير موضعه، يقول: كيف لا أنا أستدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكث بمكة 19 يوما يقصر الصلاة، وكان إذا فرغ من الصلاة المقصورة نظر إلى أهل مكة وراءه وقال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، يعني مسافرين. يا شيخ لا تخلط، هذا مو في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ليس في حجة الوداع،
هذا في عام فتح مكة، أهل مكة ما يقصرون الصلاة، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتردده وعدم جزمه متى يخرج في مثل هذه الحالة كحالة ابن عمر في أذربيجان، مكث 6 أشهر ما يدري متى يخرج، فكان يقصر الصلاة 6 أشهر. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا للناس: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، لكل عام؟ قام رجل فقال: يا رسول الله، لكل عام؟ وظل الرجل يكرر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ساكت صامت، إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم لاحظ الاختلاف. إنما أهلك من كان قبلهم بكثرة سؤالهم، أي سؤال تعنت، أما سؤال التفقه فهذا واجب، كما قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما سؤال التعنت، يعني سفينة نوح، إيش نوع خشب سفينة نوح؟ ما شاء الله ما شاء الله، ما بقي من السؤالات تسألوا عنه إلا إيش نوع خشب سفينة نوح، ولا الشجرة التي حرمها الله على آدم، إيش نوع الشجرة التي حرم الله على آدم أن يأكل منها في الجنة؟ يا أخي يا أخي، اسأل عن عقيدتك، اسأل عن إيمانك، اسأل عن توحيدك، اسأل عن فرائضك، اسأل عن واجباتك، اسأل عن المنهيات، وعلى رأس المنهيات الكبائر، لأن بعض الناس يتقي الصغائر مثل الخوارج. جاءوا إلى عبد الله بن عمر يسألون: يا ابن عمر، إيش حكم المحرم يقتل ذبابه، أو المحرم يصيبه شيء من دم الذباب أو البعوض؟ قال: يا عجبا منكم يا ناس، يا ناس اتقوا الله، يا ناس خافوا الله، تقتلون سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين وريحانته رضي الله عنه، وبعدين تسألون عن الذبابة وعن دم الذبابة؟ يا أخي سبحان الله العلي العظيم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أكل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الآن ألخص لكم الحج وكأنكم ترون حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمريد الحج والعمرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في صحيح البخاري، قال: خذوا، وفي لفظ: لتأخذوا عني مناسككم. عني صلى الله عليه وآله وسلم، ما قال خذوا عن فقهاء أمصاركم وبلدانكم، كل واحد له علماء، كل واحد له فقهاء، كل واحد له منهج، كل واحد له مذهب، لكن شوف هنا، شوف الشيء الذي يوحد ولا يفرق ويجمع ولا يشتت: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وداع، وهكذا سميت الحجة حجة الوداع، على من أراد الحج أن ينظف قلبه وأن يقصد بحجه وجه ربه، لا يقصد بحجه أن يقال له إذا رجع: يا عم الحاج، راح الحاج، دخل الحاج، خرج الحاج، اعملوا وليمة للحاج، افسحوا الطريق للحاج. إن قصد هذا فإنه لا حج. ولذلك كان سيد المخلصين سيد ولد آدم أجمعين في تلبيته، مما ثبت عنه أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: لبيك اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة، لبيك اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. إيش يملك الناس؟ إيش يملك الناس لك؟ والله لا يملكون لك لا دنيا، ولا يملكون لك أخرى، ولا يملكون لك سعادة، ولا يملكون لك إرادة. تعامل مع الله، كن مع الله ترى الله معك. على مريد الحج أن يغتسل ويتطهر ويتنظف، وليس بلازم أن يكون الاغتسال مع الوضوء في الميقات، ما هو بلازم، لا سيما النساء. فهم كثير من الحجاج أن الميقات معناه لا يكون الاغتسال للإحرام إلا منه، ولا يكون لبس الإحرام إلا منه، كما الحال في التلبية وعقد الإحرام، حيث لا تكون هذه الأمور إلا من الميقات، يظنون أن الاغتسال لا بد أن يكون في الميقات. اغتسل، لا سيما النساء، أستر لهن أن يغتسلن من نزلهن، إن كانوا في المدينة من فنادقهن ونزلهن، يلبسون لباس الإحرام، رداء وإزارا أبيضين نظيفين غير مخيطين وغير محيطين، ما يلبس تحتهما لا قمص ولا سراويل ولا تبان. بعضهم قال: الحمد لله أنا ما ألبس سراويل، لكنه يلبس تبان. إيش التبان؟ شيء ضيق قصير يستر العورتين، يظن أن هذا ليس من المحظورات، بل هو من المحظورات. تجرد كما تجرد يوم أن تنتقل من هذه الحياة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك لكم في أعماركم، وأن يبارك لكم في مناسككم، وأن يبارك لكم في أوقاتكم، وأن يردكم إلى أهليكم وذويكم وذراريكم سالمين وبالأجر غانمين. الحج له مواقيت زمانية، وهن شوال وذو القعدة وذو الحجة، أو عشر من ذي الحجة، ومكانية، خمسة مواقيت مكانية، وهي ذو الحليفة بالنسبة للمدينة ولمن جاء من طريق المدينة، والجحفة لأهل الشام، ويلملم لأهل اليمن، وذات عرق لأهل العراق، والسيل وادي محرم لمن جاء من جهة الشرق ومن جاء من تلك الجهة. وقد جمع هذا الناظم بقوله: عرق العراق يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن السيل فاستبني. عندما يأتي مريد الحج إلى الميقات يتقصد صلاة فريضة، ما هو بلازم ركعتين، ولا للإحرام شيء اسمه ركعتي الإحرام، ما في عند أكثر العلماء، ما في شيء مخصوص يسمى بركعتي الإحرام، إنما يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، فيتقصد إحدى الصلوات الخمس بعد ما يصلي الفريضة وهو في مسجد ذي الحليفة، أو وهو راكب للباص أو للمركوب وهو أسن، عند ذلك يقول لبيك اللهم حجا إن كان مفردا، ولبيك اللهم عمرة يعني بنية الحج إن كان متمتعا، ولبيك اللهم حجة لبيك اللهم حجا إن كان مفردا، ولبيك اللهم عمرة إن كان متمتعا، ولبيك اللهم عمرة وحجة إن كان قارنا، إن كان قارنا. ثم يرفع صوته بلبيك اللهم لبيك. المرأة لا ترفع صوتها إلا بما يسمع رفيقاتها، لكن الرجل يصرخ بها صراخا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن شاء أن يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مرات لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، فلا بأس. وطوال الطريق يلبي ما يسكت، يلبي ولا يكن مثل الأوركسترا، إذا قامت الباص يلبون يلبي، وإذا صمتوا صمت، وإذا ناموا نام، ولكن هذا يلبي وهذا يلبي وهذا يلبي. وإذا اتفقت تلبيتهم فلا حرج. جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم يقول وصف التلبية بوصف عجيب، بوصف عظيم، يقول لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، مخالفة لأهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يبدأون التلبية بالتوحيد وينتهون بالشرك، فيقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فجاءت تلبية الإيمان والتوحيد، تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلها توحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا تطبع يعني لا تخرج كتفك الأيمن إلا كما أخرجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. متى أخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتفه؟ حين أحرم أو حين أهل. متى أخرج كتفه؟ عندما بدأ بالطواف. وهذه الصيغة والهيئة تسمى إيش؟ تسمى بالاطباع، عند بدء الطواف وفي السبعة الأشواط كلها. عندما انتهى صلى الله عليه وآله وسلم من الشوط السابع رد الرداء على كتفيه. أقيمت الصلاة وأنت في الشوط الأول أو في الثالث أو في الرابع أو في الخامس، أقيمت الصلاة، ما تطبع، ما تصلي وأنت مطبع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كره أن يصلي الرجل ليس على منكبه أو على عاتقه شيء كثوب أو قميص. فإذا أقيمت الصلاة رد رداءك على كتفيك. أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بالحجر الأسود، وله ثلاث صيغ، إما أن تقبل وتضع جبهتك عليه، وهاتان الصفتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإما أن تمسح بيدك وتقبل يدك، وإما إن زحمت ودوفعت من بعد ولو من آخر المطاف ولو من الدور الأول أو الثاني أو السطح، اتجه بصدرك إلى الحجر الأسود، وهكذا مرة واحدة فقط، هذا هو السنة. الله أكبر وامضي، لا تصنع كما يفعل جمهور الجاهلين، جمهور الطائفين الذين لا يعلمون، يمكثون عند الحجر الأسود عشر مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا خطأ، خطأ خطأ مخالف للسنة. سنة حبيبكم وشفيعكم وقدوتكم صلى الله عليه وآله وسلم مرة واحدة الله أكبر، ثم تمضي سبعة أشواط. إن استطعت أن ترمل في السبعة في الثلاثة الأشواط الأولى فبها ونعمة، وإلا فامشي. الآن لا يتسنى للحاج أن يطبق هذه السنة، وهي سنة ليست بواجب. الركن اليماني ما في إشارة، الركن اليماني ما فيش إشارة، ما في إشارة. إن استطعت أن تستلمه بيدك اليمنى من غير تقبيل، وإلا فلا إشارة. ما في دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، ما في. السنة ما بين الركن اليماني والحجر الأسود كرر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قف هنا وقنا عذاب النار، لا تفعل كما يفعل كثير من الجاهلين: وأدخلنا وأدخلنا الجنة، الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. هذا كله مخالف للسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا انتهيت ترد الرداء على كتفيك، واجعل مقام إبراهيم بينك وبين الكعبة، ولو تأخرت في آخر المطاف لا حرج، ولو صعدت إلى الدور فوق الأرض والدور الأول والثاني لا حرج، لا حرج. وتتلو قول الله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. صل ركعتين تقرأ في إحداهما قل يا أيها الكافرون، وفي الأخرى قل هو الله أحد، ثم ارجع إلى زمزم أو أي مصدر من مصادر زمزم واشرب منه، وتضلع بنية الشفاء وزيادة الإيمان. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: ماء زمزم لما شرب له، فما شربه أحد بنية الإيمان إلا وازداد إن شاء الله إيمانا، ولا شربه واحد بنية الشفاء إلا شفاء الله. وكم من أمراض مستعصية شرب المسلمون وأولئك المصابون والمبتلون، شربوا زمزم بنية الشفاء فشفاهم الله تبارك وتعالى. لكن الأمر يرجع إلى اليقين، وبالصبر واليقين، كما قال شيخ الإسلام: يبلغ الإنسان الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم تتجه إلى جبل الصفا حتى ترتقي عليه، تستقبل تتلو قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم تستقبل القبلة بصدرك، لا تفعل كما يفعل الجاهلون: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. خطأ خطأ خطأ. إيش صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصفا والمروة؟ استقبل بصدره القبلة ورفع يديه كهيئة الداعي، مو كهيئة المكبر في الصلاة، كهيئة الداعي. سبح الله وحمده وكبره ووحده ثلاثا، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، ولما بلغ ما بين الميلين الأخضرين هرول أسرع الخطى وأسرع المشي والسعي صلى الله عليه وآله وسلم. وهو سنة لكن ليس للنساء، سنة للرجال ليس للنساء. ولو أسرعت إحداهن شيئا وتأولت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما استثنى في الهرولة والرمل النساء ولا في حديث، فلا حرج. ولكن جمهور وأكثر الفقهاء يقولون إن الهرولة للرجال لا للنساء. فإذا صعد على المروة فعل كما فعل على الصفا، إذا فرغ من السبعة الأشواط إذا فرغ من السبعة الأشواط المتمتع يقص يقصر.
أجيب عن أسئلتكم لأنها تهمكم مباشرة. سائل يقول: ما هو الأفضل، أحج عن والدي الذي حج أم أحجج عنه غيره بمقابل مادي وهو ما يسمى بحج البدل، ما دام قد حج والدك حج الفريضة فاجعل الحج الذي تحج لنفسك، وأما حج البدل فلا يلجأ إليه إلا إذا كان الابن هذا مريض مرض لا يتمكن معه من أن يحج عن والده، فله أن يوكل غيره من الأمناء الصادقين الذين يضمن مع حجه أن يحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما الفرق بين طواف القدوم وطواف الإفاضة؟ طواف القدوم هو الطواف الذي يطوفه المفرد إذا قدم، ولذلك سمي بالقدوم، إذا قدم مكة يطوف الطواف ويسعى السعي، هذا الطواف يسمى بطواف القدوم. وإذا فات الحاج فإن طواف القدوم سنة ليس بواجب. أما طواف الإفاضة فهو ركن، وهو الطواف الذي يؤدى يوم النحر بعد الرمي والذبح والحلق، ينزل إلى مكة ويطوف طواف القدوم، هذا الطواف ركن. من لم يطف طواف القدوم فلا حج له، لأن طواف الإفاضة فلا حج له، لأن طواف الإفاضة طواف ركن. والحائض أو الحامل أو المريضة لا يحل لها أن تخرج من مكة أو أن تغادر إلا بعد أن تطوف طواف الإفاضة إلا فيما يستثنى. قال: لبس النعل الذي يشد من العقب، هل يصح لبس النعال التي تشد من العقب؟ لا بأس بلبس النعال التي المشدودة بسيور جلدية من الأعقاب، لا بأس بلبسها إذا ما كانت تغطي العقبين، لا بأس بلبسها. يقول: متى يقصر المسافر في طائرة أو باخرة أو سيارة؟ إذا كان في المطار، في مطار أي بلد، وأوشك أن يمشي ويسافر ويسير بطائرة أو قطار أو سيارة، وأدركته الفريضة وهو متمكن من أن يجمع جمع تقديم، فليجمع جمع تقديم، يعني قبل الرحلة بوقت كاف أدركته فريضة الظهر، يصلي الظهر ويقدم معها العصر، في وقت المغرب يصلي المغرب ويقدم معها إيش؟ العشاء. لكن الطائرة أقلعت في وقت صلاة ولم يتمكن، فإنه يجمع جمع تأخير. الحالة الثالثة: إذا لم يتمكن من أن يجمع لا جمع تقديم ولا جمع تأخير، وستدركه فريضة أو أكثر من فريضة وهو في طائرة أو قطار، فليتوخى مكانا يؤدي الصلاة فيها في وقتها. إن كان هناك مكان يتمكن أن يصلي، لأن بعض الناس يعني يصيب نفسه وغيره بالعنت. أنا أتذكر في مرة من المرات في سفرة من الأسفار في الطائرة، واحد إلا يريد أن يصلي عند باب الحمام، يا شيخ هذا باب حمام، باب حمام، قال إلا أصلي الفريضة، وأوقع الناس في فتنة، أوقعنا وأوقع الناس في فتنة، والمضيفة للطيران وللطائرة كل بعد شوية تقفز من فوق راسه ويرجع يقوم وتقفز. يا أخي ما استطعت أن تصلي الفريضة في مكان، صلي وأنت جالس، صلي وأنت جالس كالنافلة والتطوع، كالنافلة والتطوع. ما حكم التضجر بسبب الغلاء وعسر المعيشة؟ الغلاء هذا قد يكون بسبب الذنوب،
فلذلك نتوب إلى الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني قد لا يكون لنا دخل فيه، قد يكون من غيرنا. ادعوا الله عز وجل ولا تدعوا على غيرك، ولا تتشفى من غيرك، ولا تذكر من غيرك. أسأل الله الكريم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين.